بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الخامس من كتاب التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. وسيأتي الحديث. قال رحمه الله: حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله ابن مقاتل هو المروزي، عبد الله هو ابن المبارك، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله. سبحان الله كلمة يقصد بها التعجب. ماذا أنزل الليلة من الفتنة، في رواية من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، خزائن التي عند الله سبحانه وتعالى ينزل بقدر ما يشاء. من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أو رأى بما أراه الله ما أنزل تلك الليلة التي تكلم فيها من الفتن، والفتن سميت فتنا لأن الفتنة الابتلاء والاختبار، والفتنة يختبر بها العبد من مسلم وكافر، والفتنة تكون بالحسنات وتكون بالسيئات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالخير والعطاء فتنة، والفقر وقلة ذات اليد فتنة، الصحة فتنة، والمرض فتنة. والمراد بالفتنة أنها موضع ابتلاء يبتلى بها العبد. قال عبد الله، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالضراء، أي بالشدائد والفتن وقتال الكفار والفقر والهجرة والإخراج من مكة وأشياء كثيرة من هذه، فصبرنا. وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. فالإنسان قد يكون جلدا عند الشدائد، ضعيفا عند الرخاء، والموفق من وفقه الله، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو الذي نجا من الفتن، يعمل وظيفة الصبر في الشدائد والضراء، ووظيفة الشكر في الرخاء والسراء. ماذا أنزل من الخزائن؟ خزائن خير وخزائن شر، خزائن من السماء يبتلي الله بالفتن فتنزل، ومن السماء يأتي الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجاته عليهن رضوان الله وصلى الله عليه وعلى أزواجه وذرياته. من يوقظ صواحب الحجرات، أي للصلاة، للصلاة يوقظ صواحب الحجرات العبادة، والعبادة زمن الهرج والفتن فضلها عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وفي هذا أن قيام الليل يدفع الفتن، يدفع الله به الفتن والبلاء، وأن قيام الليل يستمنح به الخير ويسترزق به الرب سبحانه وتعالى، يطلب رزقه بقيام الليل، فتقوم من الليل لتسأل الله عز وجل من خزائن فضله التي لا يملكها إلا هو، وتقوم من الليل لتسأل الله عز وجل أن يدفع عنك الفتن والشرور. يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي في الدنيا كاسية، في الدنيا مستورة بسترها في طعامها وشرابها وثيابها وبيتها وزوجها وأهلها، عارية في الآخرة، قيل عارية من الحسنات، من الحسنات عارية في الآخرة. ففي الدنيا مستورة، في الآخرة عارية. قال الحافظ رحمه الله: حديث أم سلمة تقدم الكلام عليه في كتاب العلم. قال ابن رشيد: كأن البخاري فهم أن الأمر أن المراد باليقاظ اليقاظ للصلاة لا لمجرد الإخبار بما أنزل، لأنه لو كان لمجرد الإخبار لكان يمكن تأخيره إلى النهار لأنه لا يفوت. نعم، يوقظهن للطاعة والعبادة. قال: ويحتمل أن يقال إنه لمشاهدة حال المخبر حين إن لمشاهدة حال المخبر حينئذ أثرا لا يكون عند التأخير، فيكون الإيقاظ في هذا الحال أبلغ لوعيهن ما يخبرهن به ولسمعهن ما يعظهن به. ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله قيام الليل ما هو أعم من الصلاة والقراءة والذكر وسماع الموعظة والتفكير في الملكوت وغير ذلك، أي أن هذا من إمضاء الوقت في الذكر، وهو نوع من قيام الليل، لكن قيام الليل إذا أطلق المقصود به الصلاة. ويكون قوله والنوافل من عطف الخاص على العام. قوله: من يوقظ صواحب الحجر، يريد أزواجه، في رواية: حتى يصلين. إذن هذه الرواية واضحة أن المراد الإيقاظ للصلاة، للصلاة. والحديث الثاني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين وهو الملقب بزين العابدين أن حسين بن علي وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته الحسين بن علي بن أبي طالب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. قال أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان؟ ألا حظ حث على الصلاة. دخل على من؟ على صهره وعلى ابنته وزوجها وهو علي وهو ابن عمه، فقال لهما ألا تصليان، بمعنى يحثهما على الصلاة في هذا الوقت. وجاءت الرواية تبين سبب ذلك، أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه ما تلقاه من طحن الحب بالرحى، مطحن الرحى حتى نفجت أصابعها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما، أي امرأة جارية تعينها على شؤون البيت، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت شيء، ما كان عنده إماء ولم يكن عنده مال يشتري، فجاءت تطلب من أبيها أن يعينها بخادم تساعدها على شؤون البيت، فلم تصادفه، فرجعت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأخبر بمقدم ابنته عليه لسؤالها وأخبر بسؤالها ما سألت، طرقهما ليلا ثم قال لهما ألا تصليان، هذا في آخر الأمر. في أول الأمر قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، تسبحان الله إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 وحمدا 33 وكبرا 34، أي فتلك 100، فهو خير لكما من خادم. استنبط بعض أهل العلم من هذا أن الذكر إذكار النوم التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم أنه قوة في النهار، خير لكما من خادم أي يقويكم الله على ما تعملانه في النهار، وكأن هناك من يخدمكما، خير لكما من خادم. والذكر قوة وطاعة. ثم قال لا تصليان، فقالت فقلت يا رسول الله، قال علي فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، أي نحن ننام في أول الليل والله يقبض أرواحنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذن قال فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، أي أن يوقظنا وأن ينبهنا في الليل بعثنا، يعني نحن سننام ومتى ما استيقظنا ونقوم نصلي. فانصرف أي النبي صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ما ناقشه ولا جادله. ثم سمعته وهو مول منصرف يضرب فخذه أي بيده وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. معناه أنه لو قال علي لنبيه عليه الصلاة والسلام حين قال: ألا تصليان؟ فقال: إن شاء الله سنقوم ونصلي، انتهى الأمر. لكن علي رضي الله عنه تكلم بكلام هو كلام حق. الأنفس بيد من؟ بيد الله. من الذي يوقظك من الليل؟ الله. فإذا أيقظك قمت صليت. ها؟ فقال: فماذا؟ كلام صواب، لكن لما كان فيه نوع مجادلة في الكلام وماذا عدم ماذا بارك الله فيك، حين قال: ألا تصليان؟ كان المنتظر جواب آخر، فعلي أجاب بجواب آخر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندهما وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا فيه، تبني هذه الفائدة، فائدة مهمة، فيه أن الآية وإن كانت نازلة في الكفار فإنه يمكن أن يستدل بعمومها في جزئيتها الخاصة في حق مسلم، بل في حق صالح من الصالحين. فإذا وجدت شخصا مثلا يقلد من دون دليل وتلوت عليه قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قال لك: هذه في الكفار. فيقال: هي في الكفار أصالة، ويستدل بها على من عارض وقلد ولم يتبع حق الاتباع ولو كان مسلما. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وهذه في سياق الكفار كما في سورة الكهف، لكن المقصود به ما جبل عليه الإنسان من مجادلة، جبل عليه الإنسان من مجادلة. وهذا في حق من؟ هذا في حق علي الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو خليفة من الخلفاء الراشدين، ومع ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ومن حبه له زوجه ابنته وكان نعم الصهر، وكانت ذرية فاطمة رضي الله تعالى عنها هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحفاده، ولم يأتيه نسب من غيرها أي أحفاد وذرية. فالشاهد أنه إذا استدل على جزئية معينة بالقدر المعلوم وبالتوضيح الكافي أن هذا لا بأس به، كما نبه على ذلك أهل العلم. إذن الشاهد الحث على ماذا؟ على قيام الليل والاجتهاد، ولا سيما يا أيها الناس حفظكم الله في مثل هذه الليالي القليلة التي ما يدري أحدنا أيأتي عليه عام مقبل وهو على ظهر هذه الأرض أم في بطنها. فإذا جد يجتهد العبد في طاعة الله، لا سيما في ليالي الوترية كهذه الليلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة. يقول: هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء في السجود من باب الدعاء؟ الجواب: إذا كان يقصد الدعاء فنعم، الأعمال بالنيات، أما أن تقصد الأذكار قراءة الأذكار فلا، كل له موضعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أذكار الصباح والمساء بعد الصلوات أو في أوقات مطلقة، أما في السجود فكان يذكر الله ويسبح ويدعو. فإذا دعوت لا بأس. لو أنك في سجودك وأنت تقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي إلى آخره، آخر الحديث العظيم حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وأحمد وهو في الصحيح مسند شيخنا مقبل رحمه الله، إذا دعوت بذلك يجوز، لأنك تقصد الدعاء، تقصد الدعاء. بل إذا أتيت بآية مع أنه ينهى أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لكن لو دعوت الله عز وجل فقلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قلت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأنت في السجود قاصدا الدعاء، أن ذلك جائز، إنما الأعمال بالنيات. قال بعض أهل العلم ولو غير من لفظة ربنا إلى لفظة اللهم حتى يخرج عن صيغة الآية يكون أفضل، لكن هذا لا يلزم، الأعمال بالنيات، أنت حين تقرأ ذلك لا تقصد الآية إنما تقصد الدعاء. يقول ما هو الحل لمن لا يستحضر قلبه في التهجد وهل ينقص الأجر؟ القائم في التهجد والمصلي في التهجد أجره عظيم، أجره عظيم، يحرص يبحث عن قلبه ويحرص ويستعين بالشيء الذي يراه أنفع نفسه، يقرب جوار الإمام حتى يكون يعني أقرب إلى الإمام وأقرب إلى ربما الخشوع، لأنه إذا كان مشتتا هنا وهناك ربما الصوت لا يأتي والشرود يكثر، أما إذا كان قريبا من الإمام فهو أشد استحضارا. كذلك يتوضأ قبل القيام ويكثر من الاستغفار من الذكر، لأن هذه كما يقال تصفية للذنوب. أولا إذا أردت التحلية للمكان لابد من تخلية ثم تأتي التحلية، خلي عن قلبك الذنوب والمعاصي والآثام بالاستغفار والتوبة ثم حل قلبك واملأه بالذكر والإيمان وتلاوة الآيات واستماعها، ينفع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل لنا ولك يا أيها السائل وللسامعين جميعا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم قلوبا خاشعة لينة بذكر الله سبحانه وتعالى، ونعوذ بالله من قسوة القلوب، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.